إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذه الأمسية المباركة سوف نشرح إن شاء الله الأصول الثلاثة التي ألفها الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل البدء في شرح هذا المختصر القليل في كلماته النافع في معانيه، لا بد من توطئة ومقدمة عن أهمية الاهتمام بالتوحيد وبكتب التوحيد وبكتب العقيدة التي هي العلم النافع. فمما من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة من يقيم الحجة على خلقه، ومن يبين الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاء هذا الدين شيء من الاندراس والضعف، فلا يزال الله تعالى يقيم لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق، فإن من رحمته سبحانه وتعالى أن يقيم عليهم الحجج وأن يبين لهم الطريق المستقيم حتى لا تضل بهم السبل. وذلك أن الشيطان الرجيم له جنده وله أعوانه وله أنصاره، فلا بد أن يسعى بكل ما يملك ليصد الناس عن هذا الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فدين محمد عليه الصلاة والسلام هو الدين الخاتم الذي لا يرتضي الرب سبحانه وتعالى دينا سواه. ولهذا قال الله عز وجل عن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحكم. ولقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجاء بالوحي الثاني وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثبت على هذا الصراط المستقيم. ولكن الأمة كغيرها من الأمم يغشاها ما يغشاها من الانحراف ومن الزيغ عن الصراط المستقيم، فلا بد للناس أن يتواصوا بلزوم هذا الصراط المستقيم. ولهذا لا يقبل أي دعوة إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يميز أهل السنة عن غيرهم أنهم أهل استدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منهجهم واضح يفهمه العامي وطالب العلم والعالم، ليس فيه كهنوت وليس فيه سرية، وهو يساوي بين الناس جميعا، يخاطب العامي بما يفهم ويخاطب طالب العلم بما يناسبه، ويخاطب العالم ويخاطب العالم الذي يفقه أكثر من طالب العلم ومن العام. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من جديد، لم يأتي بشيء جديد من عنده، بل جاء بإحياء ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من يريد أن يستقيم على دين محمد صلى الله عليه وسلم وأن يطبقه التطبيق الصحيح فلا بد أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جاء في وقت ضعف فيه العلم وقل أهل العلم، وأصبح القارئ في زمن الشيخ والكاتب يعني لا يكاد يوجد، فانتشر الضلال والانحراف. وبلادنا كغيرها من بلدان العالم الإسلامي جاءها ما جاء، فجاء الشيخ بما أعلمه الله عز وجل، تعلم العلم وبدأ يطلب العلم، ثم بدأ يدعو إلى هذا العلم. وهذه الكتب التي بين أيديكم هي ثمار الشيخ، هي نتاج الشيخ. الشيخ رحمه الله تعالى ما ورث دنيا، وإنما ورث دينا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأنصار دعوة الشيخ هم أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، والمتبعين لهذا المنهج الصحيح الذي يقوم على استدلال هم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يريدون الحوض يوم القيامة ويشربون منه، وهم أهل السنة وإن تباعدت أقطارهم واختلفت أجناسهم. ولهذا أعداء هذه الدعوة السلفية بحمد الله لا يستطيعون أن يردوا نور الحق الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب، حاربوا، قاتلوه، كذبوا عليه الأكاذيب، ألصقوا به التهم، ومع ذلك فإن له الحظ من الانتشار والظهور، لأنه ينتسب إلى دين الله عز وجل وينتسب إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من ناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه منصور، وكل من ناوى الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبتور، إن شانئك هو الأبتر. ولهذا أعداء السنة وأعداء التوحيد فهم في الحقيقة إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون هذا الدين. هذا الدين منصور وهذا التوحيد منصور، وإن اجتمع عليه أهل الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالدين منصور، لكن احرص يا عبد الله أن تكون من أنصار دينه، وإلا دين الله عز وجل منصور. فهذا المتن الذي بين أيدينا ألفه الشيخ رحمه الله تعالى في عبارات مختصرة وكلمات بسيطة وسهلة، ومع ذلك فهي عظيمة النفع. وهذه المتون المختصرة التي ألفها الشيخ بدءا من الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد هي من العلم النافع الذي ينبغي الإنسان أن يتعهده وأن يقرأه وأن يتذاكره، لأن فيه ماذا؟ فيه إحياء لتوحيد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، والأنبياء جميعا بعثوا بتوحيد الله عز وجل. فتوحيد الله عز وجل في عبادته هو لأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. ولهذا تارة أو طوائف من الناس يحرفون الناس عن هذا التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالشبهات التي تضل الناس عن الصراط المستقيم. دعاة الباطل كثير الذين يريدون أن يصدوا عن هذا التوحيد، تارة يهونون من شأن التوحيد، وتارة يزعمون أن الناس ليسوا في حاجة إليه. وكل هذه الشبهات إبطالها موجود في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لو فتحته من أوله إلى آخره لوجدت أنه أمر بتوحيده سبحانه وتعالى، ونهي عن الشرك بالله عز وجل. فلهذا أنبياء الله عز وجل وهم أنبياء كانوا يخشون على أنفسهم من الشرك، فلا أحد يأمن على نفسه أن يقع في الشرك، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، تعود، ولا تقوم الساعة كما في صحيح البخاري حتى تضطرب آلات نساء دوس عند ذي الخلصة، صنم دوس يعاد فيعبد. فإذا تعلق الناس بالشركيات وبالشرك هذا يمكن أن يقع في أي زمان وفي أي مكان، فإذا الواجب الحذر كل الحذر، والواجب أن يتعلم الإنسان التوحيد، وأن يحرص على أن يتعلم هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا لقي الله عز وجل بالتوحيد فإنه يسلم من الخلود في النار، أعاذني الله وإياكم منها. ومن وقع في الشرك أعاذني الله وإياكم منه، فإن الله عز وجل لا يقبل له عملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما أن الإنسان يخشى من الشرك فالله تعالى أخبرنا عن إبراهيم وهو إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده الشريفة، أخبرنا عن دعائه أنه قال ماذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا كان إبراهيم كما قال إبراهيم التيمي، إذا كان إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام يخشى على نفسه من الشرك، فكيف بمن دونه؟ قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذن إخوتي في الله، الحاجة ملحة أن نتدارس هذا العلم، وأن نحفظ هذا العلم، وأن نحفظ العلم بدليله، بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الأصول الثلاثة، تارة تسمى بالأصول الثلاثة وتارة ثلاثة الأصول، فألف هذا المتن المختصر ليتعلمه الناس جميعا، وليحفظ وليتدارس بعبارات موجزة نافعة. فقال الشيخ في المتن المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة أهل العلم، فإنهم يبدأون بذكر الله عز وجل في ما يؤلفون لحديث: كل حديث لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أبتر، في رواية. وثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. هنا من حسن أسلوب الشيخ الاستخدام اللطيف في العبارة اعلم رحمك الله عز وجل، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تأمل، يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم سوف يوصله فيما بعد. ثم الثانية العمل به. الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. أول ما يبدأ الإنسان يبدأ بالعلم، يعلم، ثم يعمل بهذا العلم، ثم يدعو الناس إلى هذا العلم الذي عمل به. وهذه مراتب. أولا يتعلم، وإذا واجب الإنسان أن يتعلم، لا بد أن يتعلم حتى يعرف الحق من الباطل. فدين الإسلام دين العلم، وما ينتشر الشرك وما تنتشر الجاهلية وما يحصل الخلط في الأمة إلا بسبب إغفال العلم. فالإسلام دين العلم. ثانيا العمل به، فإنه إن لم يعمل بما علم صار علمه حجة عليه. والثالثة أنه إذا عمل بما علم عليه أن يدعو الناس إلى هذا الخير، لأن هذا من إشاعة الخير ومن تكثير الحسنات للإنسان. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني أعظم النفع أن الناس تدعوهم إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحسب ما تعلم من العلم وما تعمل. وهنا لطيفة، هو أن الإنسان يكون داعي للناس بعلمه وعمله، لأن تأثيرك في الناس تارة بما تحدثهم به من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة بما تعمل به. فإن الناس ينظرون إليك من وجهين: من وجه العلم الذي هو في صدرك، من وجه الآخر العمل الذي تعمل به. فأنت حينما تعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تدعو إلى الله عز وجل. ثانيا الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني أنت علمت ثم عملت ثم دعوت، لا بد أن يحصل لك الابتلاء، لأنك لابد أن تصبر، تحتاج إلى صبر. لماذا؟ لأن ما أحد يجيء بشيء من الحق إلا وتجتمع عليه شياطين الإنس والجن حتى يصدوا عن هذا الحق. لأن الشيطان أعظم ما يخزي الشيطان ويضر الشيطان ما هو؟ توحيد الله عز وجل، ينتشر توحيد الله عز وجل في الأرض، وأن تستقيم القلوب لله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن النافع الضار على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة حق الله عز وجل لا تصرف لأحد كائنا من كان. هذا أعظم ما يغضب الشيطان. ولهذا الله أخبر عنا أنه قال ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني هو الشيطان الآن معه أعوان وأحزاب وإمكانيات ليصد الناس عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والتوحيد. وحتى تعرفوا صدق هذا الكلام انظروا إلى الداعين إلى توحيد الله عز وجل والذين يقررون التوحيد ويحرصون عليه، تجد أنهم يناوؤون ويحاربون في كل زمان ومكان، ويوصفون بالتهم، وتلفق عليهم الأكاذيب بأنهم جاءوا بمذهب خامس، هؤلاء وهابية، هؤلاء أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أشياء كثيرة قيلت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولهذا لو تخرج خارج هذه البلاد أول ما ينظر لك أنك متهم، أنك ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك فيك غلو وفيك كذا وفيك كذا. هؤلاء من؟ هؤلاء أعداء الحق، أعوان الشيطان، الصوفية، الطرقية، المنتفعين بوجود الشرك يريدون يصدون الناس عن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لفت الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بد من الصبر، والصبر عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا هذه السورة القصيرة في مبناها العظيمة في معناها فيها قسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان المطلق، الزمن، أقسم الله تعالى بالزمن، ولله تعالى أن يقسم بما شاء، أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان في خسر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر جنس الإنسان في النار، نسأل الله السلامة والعافية، إلا فئة قليلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهو ما قدمه لك الشيخ بأنه المعرفة الله وهو العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فإذا هذه الآية جمعت الأربع مسائل. ولهذا نقل الشيخ كلام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. ولهذا هذه الدعوة السلفية، دعوة الشيخ، قائمة على العلم، ما قائمة على الجهل، على علم. فلهذا لما ظهر الشيخ في هذه البلاد انتشر العلم وشاع. قبل الشيخ كان العلم محصور في يعني في أشخاص معينين، أما لما جاء الشيخ ظهرت الحركة العلمية وقامت، وكثر أهل العلم، قامت الحضارة، وانتشر الخير في البلاد، تأسست الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة. آثار هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم لما نقل كلام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، هذا مهم جدا، هذا يؤكد لك أن الإنسان بحاجة إلى علم، بحاجة إلى علم حتى يستطيع أن يرد على أهل الشبهات. فلهذا يقول الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات كلام جميل جدا، يقول إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني مع أنك بحاجة إلى علم وسلاح، لكن إذا توفر معك السلاح فلا تخشى من الشيطان. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. صدق رحمه الله تعالى، فإن الإنسان إذا علم شبهات المشركين والرد عليها كما في كتاب كشف الشبهات يستطيع أن يغلب ألف من علماء الضلالة، لأنهم ما عندهم إلا الشبهات، ما عندهم دليل، الدليل يخالف ما جاءوا به. ولهذا كيف يصرفون الناس عن الحق؟ يصرفونها بالشبهات، لأن الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أهل الباطل كيف يردون؟ يردون بالمشتبهات، يعرضون عن المحكم، المحكم يعني البين الواضح. فتوحيد الله عز وجل بين واضح، تقرأ القرآن من أول إلى آخر توحيد، أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة هذا محكم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تصرف له العبادة هو محكم، أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى هذا محكم، ما عداه باطل. كيف يردون الناس؟ كيف يردون؟ كيف يشبهون على الناس؟ يأتون ماذا؟ يأتون بالمشتبهات، يشبهون على الناس. ولهذا أذكر لكم مثال على هذا، وسوف يأتي يعني معنا إن شاء الله. الاستغاثة بغير الله تعالى كما تعرفون، الاستغاثة بغير الله تعالى بالميت أو بالغائب أو غير القادر، استغاثة بالقبور، بأصحاب القبور، بالأموات، هذا شرك، شرك أكبر جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإبطاله. فإذا جاءهم الموحد وحذرهم يبحثون عن ماذا؟ عما يزين للناس هذا الباطل، فيأتون بالمتشابهات. فلهذا من شبهاتهم، نضرب لكم أن العامي الموحد يغلب ألف من علماء الضلالة، من شبهاتهم أنهم يقولون: أنتم أيها الوهابيون تقولون أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك. طيب، ورد في الحديث في الموقف أنه يقال، يقول الناس يوم القيامة: يا آدم أغثنا، يا آدم أغثنا، يا آدم أنت أبو البشر، أغثنا يا آدم، فيشبهون على الناس بالاستغاثة، مع أن الرد عليهم كما قال الشيخ واضح. يعني هذا يوم الموقف حينما يكون الناس أحياء وآدم حي، فالاستغاثة بالحي القادر هذا لا يقول أحد أنها شرك، لكنكم أنتم تستغيثون بماذا؟ بالأموات. فانظر إلى أنهم يجعلون يلبسون على الناس حتى يجوزون للناس دين أبو جهل ودين أبو لهب. وقد صدق رحمه الله تعالى حينما قال: العامي الموحد يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، لأن الله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على أن العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ثم بعد ذلك إذا كان هذا هو الواجب فاعلم، يعني تعلم العلم، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل اللي هي الأصول الثلاثة والعمل بهن. الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الغاية التي لأجلها خلقنا الله عز وجل، خلقنا لماذا؟ لنعبده سبحانه وتعالى وحده ولنطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذه المسألة الأولى، تعلم هذه المسائل. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حق الله تعالى هو إخلاصه تعالى بالعبادة، لا يقبل الرب سبحانه وتعالى أن يشرك معه غيره. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا من؟ كلام الله. المساجد هي مواضع السجود في قول، والمساجد هي بيوت الله في قول، وكلا المعنيين صحيح. فهذه المساجد سواء فسرت ببيوت الله أو فسرت بمواضع السجود فإنها هي حق الله عز وجل، فلا يدعى فيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز، بل دعاء غير الله عز وجل كفر بالله وشرك. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، من صيغ العموم عند أهل العلم النكرة في سياق ماذا؟ النفي، يعني لا تدعوا أحدا كائنا من كان. ولهذا قال الشيخ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني حتى لو أنه جبريل وهو من أقرب الناس إلى ربه، وحتى لو أنه محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل سيد ولد آدم وأفضل الرسل، فلا تدعوا مع الله أحدا. الثانية أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولا كان أقرب قريب، يعني إذا آمن بالله عز وجل فإن من لوازم الإيمان أن يكره أعداء الله عز وجل وأن لا يواليهم. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا يجب على المؤمن أن لا يتولى الكفار وأن يبغضهم وأن يعاديهم